بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، أي بالماء أو ببديله عند فقدانه، فيستوعب مسح الوجه والكفين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال: حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس عن جابر وهو ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وكان شديدا في دين الله وأتعب من بعده بملازمة عدله، بملازمة العدل والحزم في خلافته رضي الله عنه وعن سائر الصحابة. أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى، أي فرجع فأحسن وضوءه ثم صلى بعد ذلك. ونستفيد من هذا الحديث أنه يجب تعميم أعضاء الوضوء بالماء واستيعابها بذلك، وأن من ترك قدر الظفر فضلا عن غيره أنه يجب عليه إحسان الوضوء، وأن ذلك الوضوء لا يجزي، وهذا الحديث من طريق معقل ابن عبيد الله الجزري، رواه كما ترون عن أبي الزبير، وقد قال الإمام أحمد أن روايته، أي رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير، تشبه أحاديث ابن لهيعة، قال ابن رجب: ومما أنكر عليه حديث اللمعة، يعني هذا الحديث. والراجح في هذا الحديث أنه موقوف على عمر رضي الله عنه. قال البزار كما في تلخيص الحبير: لا نعلم أحدا أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه، أي من طريق عبيد الله الجزري عن أبي الزبير. وقال أبو الفضل الهروي: إنما يعرف هذا من حديث ابن لهيعة، ورفعه خطأ، فقد رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر موقوفا، فالصحيح وقفه عن عمر، والمرفوع معل. وجاء عن أنس المرفوع رواه أبو داود، وهو من طريق جرير بن حازم عن قتادة، وروايته عنه ضعيفة. وجاء من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. هكذا لفظه عند أحمد، أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود وعنده: فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وفي سنده ابن لهيعة: ولم يصرح بالتحديث من شيخ شيخه. وخالد بن معدان معروف بالإرسال أو بالإكثار من ذلك، ولا ندري أسمع من الصحابي أم لا، من الصحابي المبهم. إلا أن مجموع هذه الأحاديث ترتقي إلى درجة الاحتجاج. حديث عمر الصحيح وقفه، وحديث أنس من طريق جرير بن حازم عن قتادة وفي روايته عنه ضعف، وحديث هذا الرجل المبهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق بقية بن الوليد وهو معروف بتدريس التسوية، وصرح بالتحديث من شيخه ولم يصرح من شيخ شيخه. وأيضا ما ندري أسمع خالد بن معدان من الصحابي أم لا، فالأحاديث بمجموعها صالحة للاحتجاج، وأنه يجب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل، وأن من رؤية في بعض أعضائه مثل لمعة الظفر أو الدرهم أو نحو ذلك واجب عليه أن يحسن الوضوء، ويحمل الإحسان على الإعادة، كما في حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، فإذا صلى وقد اختل الشرط الذي هو شرط الطهارة فواجب عليه أن يعيد الطهارة، وتكون شرعية ويعيد الصلاة. ومما يقوي هذا المعنى الأحاديث السابقة: ويل للعقاب من النار، ويل للعراق من النار، في حق من مسح رجليه أو قصر في غسل عقبيه أو أخمص قدميه، أنه يجب عليه أن يحسن الوضوء وهو متوعد بالنار لهذا التفريط الحاصل، فيجب عليه أن يعمم قدميه بالغسل بالماء. وهذه الأحاديث التي قرأناها الليلة: ارجع فأحسن الوضوء، ارجع فأعد الوضوء والصلاة، دليل على وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء، وفرق بين الترتيب وبين الموالاة. فالترتيب أن يبتدأ الإنسان بغسل وجهه ثم يديه مبتدئا باليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه مبتدئا باليمنى ثم اليسرى. هذا هو الترتيب. والموالاة هو أن يغسل العضو قبل الجفاف الذي قبله، بعده، ولا يتأخر تأخرا طويلا، فهذا الحديث دليل على وجوب الموالاة إذا كان التفريق أي بين غسل العضوين أو الأعضاء كثيرا، وأما إذا كان يسيرا لا يضر بإجماع المسلمين. إذا كان التفريق بين غسل الأعضاء أو العضوين يسيرا لا يضر بإجماع المسلمين. وبعضهم يقول، منهم من يقول ذلك العثيمين رحمه الله، إذا كان التأخير من أجل الطهارة فلا يضر، كأن يتوضأ الإنسان فيغسل بعض أعضاء وضوئه ثم ينقطع الماء فيلتمس الماء، ربما تأخر نحو 10 دقائق أو 15 دقيقة ويلتمس الماء، ففي هذا الحال لا بأس، متى ما وجد الماء غسل بقية الأعضاء لأنه تأخر من أجل فقدان الماء، وفي شيء يعني من أجر أمر يتعلق بمسألة الطهارة لا بغيره. وأما إذا كان التأخير الكثير من غير أمر يتعلق بالطهارة فيعيد الوضوء، كأن يغسل بعض أعضائه ثم يرى نجاسة في ثوبه فغسل ثوبه ونشر حتى يجف ثم يصلي فيه، ففي هذا الحال يعيد الوضوء لأنه تأخر كثيرا من أجل شيء آخر لا يتعلق بالطهارة، أو دعاه داع مثلا لقضاء بعض الأشياء الأعمال أو نحو ذلك. فإذا كان التفريق بين غسل الأعضاء كثيرا فيجب إعادة الوضوء من جديد، محافظة على الموالاة التي هي واجبة على عند قول أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم. وإذا كان التفريق يسيرا لا يضر بالإجماع. واختلفوا في ضابط التفريق الكثير هذا، ما ضابطه؟ والذي عليه الأكثر أنه إذا جف العضو قبل أن تغسل الذي يليه، في حال اعتدال الجو واعتدال الجسم، أما إذا كانت رياح شديدة بسببها يحصل جفاف سريعا، أو حر شديد ربما جف العضو سريعا، أو أن الإنسان مصاب بالحمى عليه حمى شديدة فبسبب شدة الحمى يجف العضو سريعا، الجسم ليس في حال اعتدال، فهذا مما يسوغ الجفاف في وقت يسير، لكن إذا كان الجو معتدلا والبدن معتدلا وجف العضو قبل أن تغسل الذي يليه لغير شيء يتعلق بأمر الطهارة من فقدان الماء ونحو ذلك، فهنا يجب أن تعيد الوضوء. منهم من أرجع ذلك إلى العادة والعرف، ما كان في عرف الناس كثيرا، ما كان الفصل فيه طويلا بغض النظر حصل جفاف أو لم يحصل. وذكروا أيضا ضوابط أخرى، لكن الأول أقربها والله أعلم. في حال الاعتدال الجو اعتدال البدن، فإذا جف العضو قبل أن تصل الذي يليه فتعيد الوضوء محافظة على الموالاة. منهم من رأى استحباب الموالاة، منهم من رأى وجوبه، والذين يرون وجوبه يستدلون مثل هذا الحديث: ارجع فاعد الوضوء والصلاة، ارجع فأحسن الوضوء. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع. حتى يتطهر طهارة شرعية. ومنهم من ذهب إلى استحبابها، ومن ما استدلوا به أثر علي رضي الله عنه أنه غسل وجهه وكفيه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي إلى جنازة فذهب ودخل المسجد ومسح على خفيه أو نحو ذلك فصلى. قد يقول قال: يحتمل أنه كان باحثا عن ما لم يجده أو نحو ذلك. ثم أيضا هذا اللفظ: ارجع فأحسن الوضوء، ارجع فأعد الوضوء والصلاة، هذا يدل على أن الموالاة واجبة، كونه يعيد هذه العبادة ما يدل على عدم صحتها. ونستفيد من هذا الحديث والذي قبله، الحديث التي قبله: ويل العقاب من النار، ويل العراقب من النار، وهكذا أيضا جاء في خارج الصحيح: ويل للأعقاب، وأخمص القدمين من النار. أن الإنسان يجب عليه أن يتحرى في وضوئه وأن يسبغ الوضوء، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء. والإسباغ يشمل الإحسان، يعني تعميم العضو بالغسل، وكذلك تحري غسله بالدلك ونحوه، هذا أفضل، أي الدلك. وإذا حصل التعميم ووصل الماء إلى سائر العضو غير ذلك أجزأ، لكن إذا تحرى الإنسان ودلك فهذا أفضل. ومما ينبه عليه أن بعض الناس ربما كان يعمل في البوية في الأدهنة، هذه في الأدهنة، فيلتصق شيء من الدهان في يده أو بعض الغراء، عند الذين يعملون في الغراء، فالواجب عليهم إزالة ذلك العازل الذي يحول بين البشرة وبين وصول الماء. وهكذا بعض النساء هدانا الله وإياهن ربما استعملنا بعض الخضاب الذي يحول بين البشرة والماء على الأظفار أو على مواضع الوضوء، فإذا توضأت وذلك العازل على أعضاء وضوئها لا يصح وضوءها. وهكذا أيضا إذا اغتسلت الجنابة لا يصح غسلها، لأنه يشترط في غسل الجنابة النية أن يكون لرفع الحدث الأكبر وأن يعمم الجسد بالماء. كم قرأنا حديثا في صحيح مسلم؟ حديثا واحدا عمن؟ عن عمر بن الخطاب، أحسنت. والراوي له عن جابر، وعنه أبو الزبير محمد بن مسلم، وعنه معقل بن عبيد الله الجزري، وفي رواية معقل عن أبي الزبير كلام تشبه روايته عنه حديث به ابن لهيعة قاله الإمام أحمد. والصحيح في حديث عمر الوقف، ولا جاء الحديث عن أنس وجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مجموع هذه الشواهد يرتقي إلى درجة الاحتجاج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.